Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. إطلاق سراح 4 مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في واغادوغو منذ ديسمبر 2023 إثر وساطة العاهل المغربي الملك محمد السادس. قصر الإليزي أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتصل هاتفيا مع الملك محمد السادس ليشكره على نجاح الوساطة التي مكنت من إطلاق سراح المواطنين 4 المحتجزين منذ عام في بوركينا فاسو. الأزمة الليبية في بوزنيقة. يتواصل في يومه الثاني والأخير الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في إطار الحوار الليبي. الليبي المجلسان اتفق على المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة ولجان عمل للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي. سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. الأمم المتحدة تدعو إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة بعد نهاية المرحلة الانتقالية في البلاد وتأمل بحل سياسي للوضع في شمال شرق سوريا مع الإدارة الذاتية الكردية مشددة على الحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية تمهيدا للتعافي الاقتصادي. إسرائيل تقصف موانئ ومنشآت للطاقة في اليمن بعد اعتراضها صاروخا أطلقه الحوثيون. وإيران تصف الهجمات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي. أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه على إثر وساطة للعاهل المغربي الملك محمد السادس استجاب الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري لطلبه بإطلاق سراح 4 مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في واغادوغو منذ ديسمبر 2023. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط الملك محمد السادس بالرئيس تراوري والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو. نتابع تعليق أحمد محمد سانوغو الأستاذ الجامعي والباحث البوركينابي ومؤسس جامعة السلام في بوبو ديلاسو.
لا شك أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله يتمتع في إفريقيا بصفة عامة وفي بوركينا بمشاعر التقدير والاحترام. هذا التقدير والاحترام يمكنه من قيام بأي دور في إفريقيا نظرا للحب الذي يتمتع به يقن له الأفارقة، وأيضا لما تتمتع به السياسة المغربية من تعاون وأخوة وتنسيق بين الدول الإفريقية وبين المغرب. فنشيد بهذه المبادرة الطيبة، وهي مبادرة تصب في إطار السلام والأمل المشترك بين جميع دول العالم حتى يستطيع أن يعم السلام في العالم. كما أننا نشيد بدور السياسة المغربية في إفريقيا التي هي مبنية على الصداقة والتضامن العميق بين بلداننا الإفريقية وبصفة خاصة بوركينا فاسو بقيادة النقيب إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس دولة بوركينا فاسو. فهذه العلاقة هي علاقة متينة ومتميزة، وهناك عزم على استمرار في إضفاء الديناميكية على هذا التعاون الثنائي.
قصر الإليزي أعلن في بيان له أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا أمس مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ليشكره على نجاح الوساطة التي مكنت من إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين 4 المحتجزين منذ عام في بوركينا فاسو. للتعليق معنا مليون الأكاديمي والمحلل السياسي بيير لوي ريمون.
طبعا في هذا الخبر يلتقي عنصران أساسيان، أولا عمق العلاقات المغربية الفرنسية. هذه العلاقات تحمل من بين الدلالات التي تحمل عمق الاتصالات الدبلوماسية التي لم تنقطع أبدا بين فرنسا والمغرب. لهذا من المنطقي ولم يكن مثيرا ل أي شك أن يهب العاهل المغربي بكلمته المسموعة إلى مساعدة فرنسا في فك معضلة دبلوماسية كانت عالقة بينها وبين بوركينا فاسو بخصوص هؤلاء الفرنسيين الذين كانوا محتجزين هناك منذ ديسمبر 2023.
في بوزنيقة تتواصل في يومها الثاني أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في إطار الحوار الليبي الليبي. واتفق الجانبان في اليوم الأول من هذا الاجتماع حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي. ويشارك في هذا الاجتماع حوالي 120 مؤتمرا، ويأتي في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عن طريق الاتفاق على خريطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة. رضا كريفي.
اليوم الأول لاجتماع بوزنيقة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتوج باتفاق حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن لسنة 2015. الاتفاق نص أيضا على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة. سار السويح عن مجلس النواب الليبي خلال تلاوتها لمضامين اتفاق بوزنيقة نيابة عن الجانبين.
تشكل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة وفق ما ورد بالمادة السابقة، تشمل مهامها التالي: 1. التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن تنفيذ ما ورد بالمادة 1. 2. مراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق. 3. تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
ولإزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات اتفق المجلسان على ما يلي:
تخصص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني. المادة الرابعة: تشكل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى القيام بالتالي: وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي.
الاتفاق خلص أيضا إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من طرف المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنا نهاية شهر يناير من العام 2025. أعضاء المجلسين أعربوا عن جزيل الشكر ووفير الامتنان والاحترام والتقدير للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لحسن استضافتها لهذا الاجتماع التشاوري.
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون دعا إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة بعد نهاية المرحلة الانتقالية في البلاد، معربا عن الأمل في الوقت نفسه بحل سياسي للوضع في شمال شرق سوريا مع الإدارة الذاتية الكردية. وقال بيدرسون في تصريحات للصحافة في دمشق: نرى الآن بداية جديدة لسوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي لجميع السوريين، وستشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت. وتطرق إلى التحديات في بعض المناطق السورية مشيرا إلى أن من أكبرها الوضع في شمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات كردية أقامت إدارة ذاتية في المنطقة، كما شدد على الحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية لسوريا تمهيدا للتعافي الاقتصادي، معربا عن أمله في بداية عملية سياسية تنهي العقوبات. عن الانتخابات الحرة والعادلة وأولوية المرحلة الانتقالية نستمع لجورج صبرة الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري المعارض.
ما زال الوقت مبكر جدا للحديث عن الانتخابات، الانتخابات تأتي في المرحلة الأخيرة من المرحلة الانتقالية الكبرى. هناك مندرجات للمرحلة الانتقالية، في آخرها انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية وتستقيم الأمور في البلد. أعتقد أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستأخذ وقتا أكثر بكثير من 3 أشهر، لأن حجم التخريب الذي قام به النظام لا مثيل له، وها هو العالم يسمع ويرى مجريات الأمر في البلاد. هناك مهمات صعبة، أولا جمع السلاح من المجتمع وتنظيم المؤسسة العسكرية والأمنية عبر مجلس عسكري جديد، تأسيس الإدارة القانونية بظهور محكمة دستورية عليا تتم المجريات وفق الإطار القانوني التي تحددها. كذلك أيضا لابد من مؤتمر وطني ينصف الضحايا ويضع قاعدة أساسية للمصالحة الوطنية، وهناك العديد من المندرجات الأخرى حتى نصل إلى موضوع الانتخابات.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 40 بعد 400، هذا الصباح سقط ما لا يقل عن 18 قتيلا في قصف على شمال القطاع، كما قتل ما لا يقل عن 11 آخرين في قصف على مخيم المغازي في الوسط وغارة جوية في رفح جنوبا. الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أنه شن غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن، شملت خصوصا موانئ وبنى تحتية للطاقة عقب اعتراضه صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه وسط إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار لتحذير السكان من خطر سقوط حطام نتيجة عملية الاعتراض. واستهدفت الغارات محطتي كهرباء في شمال وجنوب العاصمة صنعاء وميناء الحديدة ومنشأة نفطية. إيران وصفت الهجمات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، منددة بالدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن المتمردين الحوثيين أصبحوا مصدر تهديد عالمي وأن من يقف خلفهم هو النظام الإيراني. نتابع تعليق اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
أعتقد أن اليمن هي المحطة الثالثة بعد غزة وجنوب لبنان. الإسرائيلي بالطبع يعني هو لا يحتاج إلى مبرر، وسوف يقوم بها إن كان تلقى صاروخ أو لم يتلقى صاروخ. ربما اليمن كانت بإطلاق الصواريخ أنها تستطيع مواجهة الإسرائيلي إذا حاول ضربها. طبعا هم يتوقعون أن تقوم إسرائيل بهذه العملية، فالضربات سوف تستمر، وأعتقد أنها سوف تكون أقوى مما كانت في لبنان، لأن المدى الذي سوف يذهب إليه الطيران الإسرائيلي إلى اليمن والصواريخ التي تذهب سوف تكون أكبر من الصواريخ التي أطلقت باتجاه لبنان. فطبعا سوف نشهد على سيناريو طويل، ربما شهر أو شهرين أو أكثر، من عمليات قصف على اليمن، ولا نعرف من بعدها على ماذا سوف تستقر الأوضاع في اليمن، وخاصة عملية إبحار السفن التي كانت عرضة بشكل أو بآخر لعملية المرور.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.